بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم السبت الموافق 15 ليلة 16 من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: الجلوس قبل أن توضع الجنازة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يقعدن حتى توضع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الجلوس قبل أن توضع الجنازة. مراد النسائي من هذه الترجمة هو بيان أن الحديث ورد بأن من تبع جنازة فإنه لا يقعد حتى توضع على الأرض، وليس المقصود وضعها في اللحد، لأن ذلك قد يطول وقد يحصل أن اللحد يحتاج إلى شيء من التهيئة، ولكن المقصود هو وضعها من أعناق الرجال، وضعها من أعناق الرجال على الأرض. وقد ورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يقعدن حتى توضع، حتى توضع على الأرض،
حتى توضع،
ومن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذه الترجمة، وهي أن الإنسان لا يجلس إلا بعد أن توضع الجنازة على الأرض. الحديث سبق أن مر بنا في الدروس الماضية، والإسناد يقول: نسائي أخبرنا سويد، وهو بن نصر المروزي، وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي، عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي، وهو ثقة ثبت جواد عابد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن
هشام والأوزاعي،
عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، إمام أهل الشام وفقيهها ومحدثها، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير،
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، يحيى بن أبي كثير اليمامي وثقة ثبت يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال في الثالث من الأقوال الثلاثة في السابع من الفقهاء السبعة، لأن ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال: قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري، مشهور بكنيته ونسبته، وهو سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وأبو سعيد وابن عباس وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة. فأبو سعيد أحد هؤلاء السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن هؤلاء السبعة وعن الصحابة أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: الوقوف للجنائز. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن واقد عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه ذكر القيام على الجنازة حتى توضع، فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد.
ثم أورد النسائي القيام للجنازة، وهو القيام عند رؤيتها، أن من كان جالسا يقوم. وقد مر بنا أحاديث فيها القيام للجنازة، وذكرنا فيما مضى أن جمهور العلم على أن القيام منسوخ، جمهور العلم على أن القيام منسوخ. وهذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه دال على ذلك، لأنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، يعني أنه قعد أي ترك القيام، يعني كان يقوم أول الأمر ثم إنه ترك القيام فقعد ولم يعني يقم، بل بقي على قعوده ولم يقم لمرور الجنازة. وهذا الذي أورده النسائي هنا يعني فيه الإشارة إلى النسخ، لأنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا، وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدنا. وجاء في بعض الروايات التعبير بثم، أنهم كانوا يقومون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، ثم قعدوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد، أي أن القول أي أن القيام للجنازة منسوخ كما قاله جمهور أهل العلم. والإسناد يقول النسائي: أخبرنا
ابن قتيبة،
أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني، ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الليث،
عن الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه، ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى،
عن يحيى هو بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن واقد،
عن واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري، وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي،
وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن نافع بن جبير،
عن نافع بن جبير بن مطعم النوفلي، وهو ثقة أخرج له الكتب.
نعم،
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مسعود بن الحكم،
عن مسعود بن الحكم، وهو له رؤية وروايته عن الصحابة، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى
عنه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهره زوج ابنته فاطمة، وهو أبو الحسنين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وهو ذو المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وهو أفضل وهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو رابعهم في الفضل، لأن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم خلفاء راشدون هادون مهديون، وعلي رضي الله عنه آخر هؤلاء الخلفاء الأربعة الذين خلافتهم خلافة نبوة، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: خلافة النبوة بعدي 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، ورأيناه قعد فقعدنا.
ثم ورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو قريب من الذي قبله. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا يعني للجنازة عند مرورها ثم قعد وقعدنا يعني أنه ترك الجلوس ترك القيام فتركنا القيام يعني فقعدنا فلم نقم. وهذا فيه إشارة إلى النسخ وأن القيام منسوخ وأنه كان في أول أمر ثم نسخ. والإسناد يقولنا سيخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي عن خالد وهو ابن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن محمد بن المنكدر
المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن مسعود بن الحكم عن علي وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا إلى القبر ولم يلحد فجلس وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير.
ثم أورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي يتعلق بالجلوس عند القبر قبل الدفن وهو حديث طويل أورده النسائي هنا أورد طرفه الأول وهو مطول يتعلق ببيان ما يجري في القبر من السؤال والفتنة ومن نعيم القبر وعذابه وكذلك ما يجري عند نزع الروح من البدن فيما إذا كانت مؤمنة وإذا كانت غير ذلك. وهو حديث طويل وفي أوله أن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم جاءوا بجنازة ولما يلحد يعني معناه أنه بقي شيء في اللحد يحتاج إلى تكميله فجلس وجلسوا معه كأن على رؤوسهم الطير يعني من هدوئهم وسكونهم ووقارهم لأن هذا التعبير وكأن على رؤوسهم الطير لأن الطير لا يقع إلا على شيء ساكن وعلى شيء مستقر فهم لهدوئهم وسكونهم كأن على رؤوسهم الطير فوعظهم وذكرهم وبين ما يجري في القبر ما يجري عند نزع الروح وما يجري عند دخول القبر وسؤال الملكين عن أصول الإيمان وعن أصول الدين الثلاثة التي هي معرفة العبد ربه ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام فيسأل عن ربه ودينه ونبيه وإذا كان موفقا أجاب ويفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وإذا كان بخلاف ذلك يكون الأمر بخلاف ذلك والعياذ بالله. فهو حديث طويل مشتمل على موعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام وهو دال على جواز الموعظة عند القبور عندما قبل الدفن في مثل هذه الحالة وهي أن يكون الناس في انتظار الدفن فيحصل التذكير والوعظ بذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الحديث يدل على ذلك. وأما إسناد الحديث فيقولنا سيخبرنا هارون بن إسحاق الكوفي وهو إيش
صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه
وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة
والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي خالد الأحمر
وهو سليمان بن حيان الكوفي وهو ثقة أخرج له
صدوق يخطئ
وهو صدوق يخطئ أخرج له
أصحاب الكتب الستة
أخرج له أصحاب الكتب الستة صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان
عن عمرو بن قيس
عن عمرو بن قيس الملائي وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة وقد ذكر في ترجمته أنه كان يبيع الملاء وهي العباءات وكان يقول مساكين أهل السوق لو أن الواحد منهم إذا كسدت سلعته ذكر الله عز وجل لتمنى يوم القيامة أن يكون أكثر أهل السوق كسادا تتمنى أن يكون أكثر أهل السوق كسادا يعني لما يحصل له من ذكر الله عز وجل عند حصول الكساد قال لو أن أهل السوق عندما تكسد سلعهم يذكرون الله عز وجل لتمنوا يوم القيامة أن يكونوا أكثر أهل السوق كسادا يعني لما يحصل لهم من ذكر الله عز وجل فهو ثقة عابد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
شيخ النسخة الشامية عندنا البخاري في الأدب
نعم
النسخة الشامية البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنن
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
عن المنهال بن عمرو
عن المنهال بن عمرو الكوفي وهو صدوق له أوهام
ربما وهم
صدوق ربما وهم وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة والبخاري روى له حديثا في تفسير سورة فصلت أثر طويل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد ذكره البخاري على طريقة تختلف أي ذكر الإسناد لأنه ذكر المتن ثم ذكر الإسناد وهذا نادر في استعماله لأنه كان يسوق المتن الإسناد ثم يسوق المتن ولكن كان يذكر المتن أولا ثم يذكر الإسناد آخرا هذا يعني من أندر النوادر عند البخاري رحمه الله والمنهال بن عمرو جاء في إسناد ذلك الحديث أو ذلك الأثر عن ابن عباس في تفسير سورة فصلت
عن زاذان
وهو أبو عمر الكندي وهو صدوق
يرسل وفيه الشيعية
صدوق يرسل وحديثه
أخرجه البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنة
وأصحاب السنة الأربعة مثل عمرو بن قيس
عن البراء
بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
قال رحمه الله تعالى مواراة الشهيد في دمه قال أخبرنا هناد عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلى أحد زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك
شو الترجمة؟
مواراة الشهيد في دمه
ثم ذكر النسائي هذا الترجمة هي مواراة الشهيد في دمه يعني بثيابه الملطخة بدمه فلا يغسل بل يبقى دمه حتى يأتي يوم القيامة على الوصف الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قتل أحد زملوهم في ثيابهم أي لفوهم بها أي في دمائهم أي الملطخة بالدماء ثيابهم ملطخة بالدماء و فإنه يأتي يوم القيامة فإنه ما من
فإنه ليس كلم يكلم في الله
فإنه ليس كلم يعني جرح الكلم هو الجرح ليس كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح وريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهيأتي علامة على عمل صاحبه، يعني ذلك الشهيد الذي استشهد في سبيل الله يأتي دمه شاهدا على ذلك العمل الجليل له. والكلم هو الجرح، يقال للجرح كلم، ويقال عن خطورة اللسان وما يحصل بسببه من الأذى الشديد، يقولون كلم اللسان أنكى من كلم السنان، يعني الجرح الذي يحصل عن طريق اللسان أشد من الجرح الذي يحصل عن طريق السنان، أشد من الجرح الذي يحصل عن طريق السنان، يعني هو السلاح. وهذا في بيان خطورة الأذى باللسان وما يحصل به من الأذى وما يحصل به من الجرح لمن يؤذى، وأن مضرته أشد من مضرة من يكلم أي يجرح بدنه.
أخبرنا هناد،
أخبرنا هناد هو ابن السري أبو السري الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن ابن المبارك،
عن ابن المبارك عبد الله وقد مر ذكره قريبا.
عن معمر،
عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن حارث بن زهرة بن كلاب، ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار التابعين الذين رأوا صغار الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن ثعلبة،
عن عبد الله بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه
البخاري وأبو داود والنسائي.
البخاري وأبو داود والنسائي.
قال الشيخ له رؤيا ولم يثبت له سماع.
نعم، قال له رؤيا، قال الحافظ في التقرير له رؤيا ولم يثبت له سماع، لكن كما هو معلوم الحديث جاء، يعني معناه جاء في حديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال رحمه الله تعالى: أين يدفن الشهيد؟ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن السائب عن رجل يقال له عبيد الله بن معية قال: أصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف فحملا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يدفنا حيث أصيبا، وكان ابن معية ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر النسائي هذه الترجمة وهي مواراه
أين يدفن الشهيد،
أين يدفن الشهيد، هو أنه يدفن في المكان الذي قتل فيه، فيدفن القتلى في سبيل الله في مصارعهم وفي الأماكن التي قتلوا فيها، ولا ينقلون إلى أماكن أخرى إلا إذا كان هناك ضرورة تلجئ إلى ذلك، فهذا شيء آخر. وأما حيث لا ضرورة فإنهم يدفنون في أماكنهم التي ماتوا فيها. وقد أورد النسائي حديث عبيد الله بن معية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
قال أصيب رجلان من المسلمين،
قال أصيب رجلان أيوة
من المسلمين يوم الطائف فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أيوة
فأمر أن يدفن حيث أصيب.
أصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يدفن حيث أصيب، أي في المكان الذي قتل فيه، وأن لا ينقل إلى مكان آخر. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن معية أو يقال له عبيد الله ويقال عبد الله، وحديثه مرسل. وقد ذكر في الحديث أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه صغير ليس له سماع. وإسناد الحديث تقول النسائي:
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي، وهو ثقة ثبت فقيه مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن وكيع،
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة حافظ مصنف أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن السائب.
عن سعيد.
سعيد بن السائب.
عن سعيد بن السائب وهو ثقة أخرج له
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن
رجل يقال له عبيد الله بن معية.
عن رجل يقال له عبيد الله بن معية ويقال عبد الله بن معية السوائي وهو حديثه مرسل أي أنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث من حيث كونه مرسل المرسل ليس حجة المرسل ليس حجة. والحديث ذكره الألباني في ضمن ضعيف سنن النسائي لكن معناه جاء في أحاديث وهي دفن الموتى أو الشهداء في أماكن موتهم وأماكن استشهادهم جاء في أحاديث أخرى لكن الحديث نفسه من حيث الإسناد هو مرسل لأنه ليس فيه ذكر الصحابي وإنما التابعي أضاف ذلك إلى زمن رسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا قد نقلوا إلى المدينة.
ثم ذكر النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد بأن يردوا إلى مصارعهم وأن يدفنوا في المكان الذي قتلوا فيه وكانوا نقلوا إلى المدينة. وهذا حديث جابر رضي الله عنه في قتل أحد أنهم نقلوا إلى المدينة فأمر أن يردوا إلى مصارعهم وهو المكان الذي استشهدوا فيه فيدفنوا هناك. والإسناد قلنا سأخبرنا محمد بن منصور هو الجواز المكي وهو ثقة أخرج له النسائي وحده. عن سفيان وهو بن عيينة المكي الهلالي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود بن قيس.
عن الأسود بن قيس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نبيح العنزي.
عن نبيح ابن عبد الله العنزي وهو مقبول
في التقريب قال مقبول.
أيوه وهو مقبول وإيش من خرج له؟
نعم النسائي وحده.
خرج له النسائي وحده.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وأبوه من استشهد يوم أحد. أبوه والده عبد الله بن حرام الأنصاري ممن استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو من الذين دفنوا يعني هناك. وقد جاء أنه بعد مضي ستة أشهر قرب الوادي أو السيل منه فخشي أن يجترفه فنبشه بعد ستة أشهر فوجده كما وضع في قبره على حالته التي وضع عليها يعني لم يتأثر جسده في الأرض بل هذه المدة وستة أشهر كالهيئة التي وضع عليها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكرهم آنفا.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوا القتلى في مصارعهم.
ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى وهو بمعنى الذي قبله يقول هنا ادفنوا القتلى في مصارعهم أي في المكان الذي صرعوا فيه ولقوا مصرعهم فيه وماتوا فيه. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك.
محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن وكيع عن سفيان عن الأسود.
عن وكيع وكيع هو ابن الجراح وقد مر ذكره. وسفيان هو الثوري لأنه إذا جاء سفيان غير منسوب يروي عنه وكيع فالمراد به الثوري. إذا جاء سفيان غير منسوب والذي يروي عنه وكيع فإنه يحمل على الثوري. وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمن على صيغة التعديل وأرفعها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود بن قيس عن نبيح.
عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر وقد مر ذكرهم.
بابنا باب. قال رحمه الله تعالى باب مواراة المشرك. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله تعالى عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال مات فمن يواريه؟ قال اذهب فواري أباك ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني. فواريته ثم جئت فأمرني فاغتسلت ودعا لي وذكر دعاء لم أحفظه.
ثم ذكر النسائي مواراة المشرك وهو أن المشرك لا بد من مواراته ودفنه. فالميت إذا مات لا بد من دفنه ومواراته أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وفاة أبيه أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه جاء وأخبره وقال إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه؟ قال اذهب فواره. اذهب فواريه يعني يدفنه لأنه لا بد من دفن الميت سواء كان مسلما أو كافرا إلا أن المسلمين في مقابرهم والكفار يدفنون في مقابرهم يعني على حدة ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يدفن المسلمين في مقابر الكفار. فجاء علي رضي الله عنه عندما مات أبوه وقال له إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواره؟ فقال اذهب فواره. ثم قال لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. ولما جاء إليه قال له اغتسل أمره أن يغتسل ودعا وقال أنه لم يحفظ. قال إيش دعا؟
قال فاغتسلت ودعا لي وذكر
ودعا لي أي دعا لعلي رضي الله عنه ولم يدعو لأبي طالب لأن الكافر لا يدعى له ولا يستغفر له. وقد جاء في الصحيحين قصة وفاة أبي طالب وأنه جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وكان عنده بعض الجلساء فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكانت النهاية أن قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات كافرا ومات مشركا والعياذ بالله. والحديث دال على وجوب مواراة الكافر وأن كل ميت يوارى ولا يبقى على ظهر الأرض بل يجعل في باطنها لأن الدفن لا بد منه ولا بد من مواراة الميت سواء كان مسلما أو كافرا. وفيه ذكر الاغتسال قيل ولعل هذا الاغتسال لمباشرته لذلك مباشرته للمشرك فأمر بالاغتسال وأرشد إلى أن يغتسل. وقيل لعله قد غسله لكن التغسيل ما جاء شيء يدل عليه ولكن الذي جاء هو المواراة وهو سأل عن المواراة وقد فعل تلك المواراة فقيل لعل ذلك من أجل مواراته وملامسة جسده. ومن المعلوم أن الكافر نجاسته معنوية وليست نجاسته نجاسة حسية، بمعنى أن الذي يلمسه كأنه لمس نجاسة، فلا بد أن يغسل النجاسة. فنجاسة الكفار هي نجاسة معنوية، قد وصفهم الله عز وجل بذلك فقال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
أخبرنا
عبيد الله بن سعيد السرخسي أبو قدامة وهو ثقة مأمون سني، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
حدثنا يحيى،
حدثنا يحيى هو القطان، يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان،
عن سفيان وهو الثوري وقد مر ذكره آنفا.
عن أبي إسحاق،
عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي وهو ثقة يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ناجية بن كعب،
عن ناجية بن كعب ايش قال فيه؟ ناجية بن كعب
ما بحثت يقول ثقة الأخر.
ثقة أخرج له أبو داود والترمذي وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. ناجية بن كعب عن
علي بن أبي طالب،
عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد مر ذكره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إنهم مسلمون يعيشون في أرض الغربة ويقيمون صلاتهم في أوقاتها، ولكن أثناء فصل الصيف يتأخر وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، ثم يؤثر على العمال بانتظارهم لها. والسؤال: هل يجوز لهم الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء تقديما؟
كيف يتأخر إلى نصف الليل؟ يعني الليل قصير وليش؟
الظاهر هذا يعني وقت العشاء، يقول
هو وقت العشاء إلى غروب الشفق، يعني غروب الشفق يعني هو الذي يبدأ به وقت العشاء وينتهي به وقت المغرب. فإذا كان يعني عندهم الليل يعني وفيه يعني كونه يحصل هذا الوقت الذي مع غروب الشمس ثم يحصل معه المغيب تلك الحمرة التي تتبع الشمس، فإن هذا هو الوقت الذي ينتهي به صلاة المغرب ويبدأ به صلاة العشاء. والجمع لا يجوز للحاضر إلا إذا كان هناك ضرورة تلجي إليه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. لكن بكونه يصير بصفة دائمة أو يعني في أوقات كثيرة هذا خلاف السنة، وإنما كل صلاة يصلونها في وقتها.
رحمكم الله. هل يجوز للمسلم أن يذهب مع الكفار ويدفن موتاهم وقد يكون هذا الميت الكافر قريبا له؟
إذا كان الكفار يعني تولوا هذا فلا يذهب معهم، لا يذهب معهم ما دام أنهم تولوا هذه المهمة فإنه لا يذهب معهم. أما إذا ما وجد أحد يقوم بهذه المهمة فإن المسلم يذهب ويدفن الكافر، مثل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدفن أباه.
رحمكم الله. هل الراتب الشهري فيه زكاة؟
الراتب الشهري إذا كان أنه يوكل ولا يبقى منه شيء يدخر فإنه لا زكاة فيه، وإذا ادخر منه شيئا وحال عليه الحول فإنه يزكى إذا بلغ نصابا.
يقول حفظكم الله: صادف جنازة في البقيع ولكن لم يسمع أحد يلقنها، فلما مع أن جميع الكتب يقولون بسنيته؟
التلقين هو عند الموت وليس عند القبر، لأن الإنسان ما دام على قيد الحياة وهو على وشك مغادرة الحياة، هذا هو الذي ينفعه التلقين. والتلقين ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الموت وليس بعد الموت، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ومتى يكون آخر كلام الإنسان من الدنيا لا إله إلا الله؟ يعني ما دام على قيد الحياة. أما إذا مات خلاص انتهى على ما انتهى عليه. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال موتاكم هنا يعني لأنه على وشك الموت، ولأنه في آخر الحديث قال: فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني مناه يقولها وهو على قيد الحياة قبل أن تنزع روحه. أما إذا نزعت روحه فإنه لا يلقن. والتلقين عند القبر أو عند الدفن أو بعد الدفن هذا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ثبت هو التلقين عند الموت. التلقين عند الموت كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة.
حفظكم الله، لا يجوز فعل الموعظة في المقبرة والناس في قيام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع الصحابة وكلهم كانوا جلوسا؟
كما هو معلوم إذا كان الناس يعني قائمين يعني لدفنها، طبعا ما في مجال للدفن للموعظة، وإنما الموعظة تحتاج إلى يعني إلى 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 إلى, 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 إلى إلى استعداد لها من حيث أن الناس يقبلونها. أما إذا كان الناس يقومون ويقعدون ويدفنون فهذا ما في مجال الموعظة. الموعظة مجال إذا كان أن فيه القبر يحتاج إلى أنه يمضي وقت حتى يوضع في اللحد وحتى يعني يجهز القبر، عند ذلك تكون موعظة، مثل ما جاء في حديث البراء بن عازب قال: ولما يلحد، يعني معناه انه ما استكمل اللحد فجلس وجلسوا معه فوعظهم. واما ما دام الناس يعني واقفين لدفنه ومواراته فالناس مشغولون بعملهم ولا يسمعون الموعظة ولا ينتبهون الموعظة.
الله يرحمكم، هل يجوز الوقوف بالشارع عندما تمر علينا جنازة؟
انا ذكرت ان جمهور العلم على ان ذلك منسوخ وانه لا يقام للجنازة.
يقول حفظكم الله، لماذا سمي مسجد القبلتين بهذا الاسم؟
لعل ذلك لكونه جاء في بعض الروايات أن أهل ذلك المسجد كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس قبل أن يبلغهم نسخ القبلة، ثم بلغهم النسخ فتحولوا من جهة الشام إلى جهة الكعبة، فصارت أول الصلاة إلى المسجد الأقصى وآخر الصلاة إلى المسجد الحرام. وهذا جاء في بعض الأحاديث، لكن الذي ثبت في الصحيحين وغيرهما أن ذلك حصل في قبة، اللي هو قضية يعني كون الناس يصلون إلى جهة الشام ثم صاروا يصلون إلى جهة مكة، ثبت في الصحيحين وغيرهما في قباء جاء آت والناس يصلون فقال لهم أن المسلم أنزل عليه القرآن وأنه استقبل القبلة فاستداروا في صلاتهم، فكانت أول صلاتهم إلى الشام وآخر صلاتهم إلى الكعبة. جاء في بعض الروايات ما أدري عن صحتها أن مثل ذلك حصل في مسجد بني سلمة الذي هو في منازلهم، ولعله قيل لمسجد القبلتين ذلك لأنه بلغ أهل ذلك المسجد نسخ القبلة من الشام من المقدس إلى الكعبة فتحولوا في صلاتهم، فصار أول صلاتهم إلى قبلة وآخر صلاتهم إلى قبلة أخرى. لكن الذي ثبت في الصحيحين وغيرهما أن ذلك حصل في قباء.
يقول: كيف تحولوا وهم في الصلاة؟
استداروا كل واحد، هذا والإمام تقدم بدل ما كان في الجهة الشمالية يعني قطع الصف وتقدمهم وكل واحد استدار وهو في مكانه إلى جهة الكعبة، والإمام كان في الشمال فراح للجنوب ويقطع الصف ويصف قدام.
وحفظكم الله، إذا وازى الطائف الحجر الأسود فهل يستقبل الكعبة استقباله في الصلاة ثم يشير بيده؟
لا، ما يستقبلها، وإنما يشير بدون استقبال، يشير وهو ماشي.
يقول: وهل مشروع النظر إلى الحجر حال التكبير؟
لا أبدا، ما يشرع النظر إليه، وإنما يعني يشير وهو ماشي.
يقول: وهل
والحجر كما هو معلوم لا يرى من الناس، لا يمكن رؤيته من الناس.
يقول: هل يجزي وقوع حصى الرمي في الحوض أو لا بد من إصابة العمود؟
لا، العمود لا يشتغل الإنسان في إصابتها، وإنما يشتغل في كونه يضع الحصى في المرمى، والعمود ما وضعت من أجل أنها ترمى، وإنما من أجل تدل على مكان الحوض، تدل على مكان الرمي، وأن الرمي يكون هناك في المنطقة، وليس لأن العمود ترمى. العمود هذه علامة على أن الرمية تحتها.
وهل يجزي وضع الحصى وضعا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 16 ليلة 17 من شهر ذو القعدة في عام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: اللحد والشق. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: اللحد والشق، أي في القبر. والمراد باللحد هو أنه إذا حفر القبر يحفر من الجهة الأمامية إلى جهة القبلة مكان يوضع فيه الميت ليس على سمت القبر، وإنما يكون داخلا. هذا هو اللحد، لأنه فيه ميل عن سمت القبر، واللحد هو الميل، والإلحاد هو الميل. الإلحاد في آيات الله وأسمائه، في أسماء الله وصفاته، الميل بها عما تدل عليه إلى ما لا تدل عليه. وأما الشق فهو أنه إذا حفر القبر يحفر في وسطه حفرة يوضع فيها الميت، وإذا وضع وفي حال الشق فإن اللبن يوضع وضعا، يعني وكأنه سقف والميت تحته. وأما اللحد فإنه ينصب اللبن نصب، بحيث يعني يكون على طرف اللبنة على القبر وطرفها على جهة مقابل الجهة العليا التي فوق اللحد. ففي حال استعمال الشق يوضع اللبن وضعا، وفي استعمال اللحد ينصب اللبن نصبا، بحيث يكون يعني قائما بميول، بحيث يغلق الفتحة التي يوضع فيها الميت. واللحد أفضل، وكل من اللحد والشق جائز، إلا أن اللحد أفضل، من الشق، وهو الذي عمل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حيث وضع له لحد ووضع فيه صلى الله عليه وسلم. والشق جائز لأن ذلك كان معمولا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الذي هو الشق، ولكن اللحد أفضل منه لأنه هو الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جعل له في قبره لحد ووضع فيه ولم يجعل له شق فيوضع فيه، فكل منهما سائغ وجائز. وقد جاء في بعض الأحاديث التي ستأتي اللحد لنا والشق لغيرنا، أي لأهل الكتاب، لكن هذا لا يدل على أن المسلمين لا يستعملونه، لأنه كان مستعملا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد زمنه عليه الصلاة وبعد زمنه عليه الصلاة والسلام، إلا أن اللحد أفضل من الشق. وقد أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة، عشرة أشخاص سردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وقال عن كل واحد منهم أنه في الجنة، ولهذا أطلق عليهم العشرة المبشرين بالجنة. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو آخر العشرة موتا، آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا، كما سبق أن مر بنا في درس المصطلح، وهو أنه مات سنة 55 وكان آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد قال سعد أوصى بأنه إذا مات يلحد لحدا، يلحد له لحدا ويوضع وينصب له عليه اللبن نصبا، لأن النصب اللبن إنما يكون مع اللحد، بخلاف الشق فإنه لا ينصب وإنما يوضع عليه كالسقف، لأن فتحة القبر يشق في وسطها شق ويوضع الميت فيه، ثم توضع اللبن مصفوفة موضعة وضعا، وأما اللحد فإنها تنصب نصبا لأن محفور في جهة القبلة، فتنصب اللبن عليه، ينصب اللبن عليه نصبا. فسعد رضي الله عنه أوصى بأن يفعل به كما فعل برسول الله عليه الصلاة والسلام، بأن يلحد له لحد وأن ينصب اللبن نصبا. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا عمرو بن علي،
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة عمرو بن علي الفلاس.
عن
عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن جعفر،
عن عبد الله بن جعفر ابن عبد الرحمن ابن المسور ابن مخرمة، ويقال له المسوري نسبة إلى جده المسور ابن مخرمة، وهو ثقة أخرج له
ولا بأس به،
وهو لا بأس به، لا بأس به، أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة أربعة. وكلمة لا بأس به تعادل صدوق، كلمة لا بأس به عند الحافظ بن حجر تعادل صدوق، أي أن حديثه ممن يكون حديثه حسنا لذاته، لأنه هو الذي خف ضبطه فيكون حديثه حسنا لذاته من غير أن يحتاج إلى اعتضاد، وهي مثل صدوق، لا بأس به ليس به بأس، صدوق هي بمعنى واحد. ولكن في اصطلاح بعض المحدثين ويحيى بن معين أنه إذا قال لا بأس به في الرجل فهو توثيق تعادل ثقة عنده. فإذا قال عن رجل لا بأس به فإنه يريد بذلك أنه ثقة. ولهذا قالوا إن لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق, لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق, يعني هي مثل ثقة.
عن إسماعيل بن محمد بن سعد.
عن إسماعيل ابن محمد ابن سعد. إسماعيل محمد بن سعد.
نعم.
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص. إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاص المدني, وهو ثقة أخرج له البخاري. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا.
عن أبيه.
عن أبيه محمد بن سعد. عن أبيه محمد بن سعد بن أبي وقاص المدني, وهو
سلمك الله وهو ثقة.
أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم, يعني كلهم إلا أبو داود في المراسيل.
كلهم إلا أبو داود. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له في السنن, وإنما خرج له في كتابه المراسيل.
عن سعد
بن أبي وقاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
شيخ أحد الإخوان يقول بأن إسماعيل بن محمد في تهذيب الكمال أخرج له الجميع إلا أبا داود.
إلا أبا داود؟
إيه نعم, في تهذيب الكمال هو عندنا في النسخة الشامية كلهم لابن ماجة وعن ثقة الحجة.
كتابة؟ قال لله أبا داود بدل ابن ماجة.
قارنت بين النسخة الشامية تهذيب الكمال,
قال الجماعة إلا أبو داود. هذا إسماعيل بن سعد ابن محمد بن سعد. إسماعيل بن محمد بن سعد إذا كان في تهذيب الكمال يعني وبالحروف منصوص عليه فهو الأوضح.
وقال
لكن لا أدري يعني هل يعني كل النسخ التي التي متفرعة عن تهذيب الكمال كلها على ذكر الكتب الستة إلا ابن ماجة, أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة, أو أن بعضها شيء يتفق مع تهذيب الكمال. لكن مهما يكون من شيء فإن المنصوص عليه في تهذيب الكمال هو المعتبر, لأنه ينص بالأسماء بخلاف التي تفرعت عنه فإنها بالرموز, والرموز يحصل فيها التصحيف والتحريف أحيانا.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر عن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعد رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله تماما. وإسناد الحديث يقول له النسائي أخبرنا هارون بن عبد الله وهو الحمال البغدادي, وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي عامر.
عن أبي عامر وهو العقدي وهو عبد الملك بن عمر, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل.
عبد الله بن جعفر مر في الإسناد.
نعم.
عبد الله بن جعفر عن إسماعيل عن محمد.
عن عامر بن سعد.
ما في موضع نبيه.
لا, عن عامر بن سعد أن سعدا.
عن عامر بن سعد أن سعدا.
نعم.
وقد مر ذكرهم.
عامر بن سعد.
مر ذكره.
عامر بن سعد ما مر معنا.
ما مر ذكره.
لا. نعم.
ما مر ذكر عامر.
لا.
أيوة. عن محمد بن سعد.
نعم.
وهذا عن عامر.
هذا عن عامر.
عن عامر بن سعد. إشكال في عامر.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عامر بن سعد الذين من عبد الله بن جعفر قد مر ذكرهم إلا عامر بن سعد بدل محمد بن سعد, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأدرمي عن حكام بن سلم الرازي عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، أي لأهل الكتاب. لكن هذا لا يدل على أنه لا يجوز الشق، لأنه كان موجودا في زمنه ومعمولا به بعد وفاته، فكل منهما سائغ، إلا أن اللحد أفضل من الشق. وإسناد الحديث يقول: أخبرنا
عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأذرمي.
عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن،
نعم، الأذرمي.
عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن
الأذرمي.
الأذرمي،
الأذرمي بالذال.
الأذرمي،
نعم.
وش قال عنه؟
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي.
اسمه إيش؟
عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن.
عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأذرمي، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن حكام بن سلم الرازي.
عن حكام بن سلم الرازي، وهو صدوق
ثقة له غرائب.
وهو ثقة له غرائب، أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
حكام بن سلم الرازي ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن علي بن عبد الأعلى.
عن علي بن عبد الأعلى، إيش كان فيه؟
الكوفي، وهو صدوق ربما واهم، أخرج له.
وهو صدوق ربما واهم، أخرج له
أصحاب السنن الأربعة.
وهو صدوق ربما واهم، أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
عن أبيه وهو عبد الأعلى بن عامر الثعلبي.
عبد الأعلى بن عامر، عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وهو إيش؟
صدوق يهم، أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
وهو صدوق يهم، أخرج له أصحاب السنن الأربعة، مثل ابنه تماما.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
عن سعيد بن جبير وهو تابعي مشهور وهو ثقة فقيه، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن ابن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من إعماق القبر. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. قال: فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة، وهي إعماق القبر.
باب ما يستحب من إعماق القبر.
ما يستحب من إعماق القبر، أي يعني كونه عميقا، يعني بحيث يكون نازلا كثيرا، هذا هو إعماقه، يعني له عمق نزول في الأرض. وفائدة ذلك أنه يكون بعيدا، يعني من أن يتعرض لأذى أو تصل إليه بعض الحيوانات، بحيث إذا كان قريبا يمكن أن تحرثه أن يكون في متناولها. فإذا كان عميقا يكون بعيدا منها، لا تصل إليه، ولا يكون بروزه، يعني لا يحصل بروزه وظهوره لكونه قريبا، بل لعمقه يبعد أن يبرز وأن يظهر، وكذلك يبعد أن تصل إليه بعض الحيوانات التي تأكل الجيف أو تأكل الأموات أو ما إلى ذلك. فهذه فائدة الإعماق. وقد أورد النسائي حديث عامر هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى وشهداء أحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقال إن الحفر لكل واحد علينا شديد، يعني يشق عليهم أن يحفروا لكل شخص قبرا يدفنونه فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يحفروا وأن يعمقوا وأن يجعلوا القبر يتسع لعدة أشخاص, يتسع لعدة أشخاص, بدل ما يحفرون قبرا لكل واحد يحفرون قبرا واسعا يعني عميقا ويجعلون فيه عددا من الموتى. فقالوا من نقدم يعني إلى جهة القبلة, من الذي يقدم إلى جهة القبلة؟ فقال أكثرهم قرآنا, أكثرهم قرآنا. وهذا يدل, والحديث يدل على إعماق القبر وعلى أنه يجوز دفن عدد من الموتى عندما يكثر الموتى ويحتاج الأمر إلى دفنهم جميعا, فإن ذلك سائغ. وعند عدم الحاجة كما هو معلوم كل شخص يحفر له قبر عندما يعني لا يكون هناك أمر يدعو إليه مثل كثرة الموتى الذين يشق أن يحفر لكل واحد منهم قبر, فإنه يدفن جماعة في قبر واحد. ويدل أيضا على أن من يكون أكثرهم أخذا للقرآن وحفظا للقرآن فإنه يقدم على غيره إلى جهة القبلة, يكون مقدما إلى جهة القبلة.
أخبرنا محمد بن بشار,
أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن إسحاق بن يوسف,
عن إسحاق بن يوسف هو الأزرق, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم,
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان,
عن سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري, وهو ثقة ثبت فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, ويمنع على صيغ التعديل وأرفعها, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب,
عن أيوب, عن أيوب بن أبي تميمة السختياني, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن حميد بن هلال,
عن حميد بن هلال العدوي, وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب الستة,
أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن هشام بن عامر,
عن هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه, وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم,
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
وقال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من توسيع القبر. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه قال: لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر, وقدموا أكثرهم قرآنا.
ثم أورد النسائي هذا الثاني وهي ما يستحب من توسيع القبر, وأورد فيه حديث هشام بن عامر رضي الله عنه, وهو مثل الذي قبله إلا أنه هناك أورده من أجل الإعماق, وهنا من أجل التوسيع, يعني التوسيع يعني من جهة طوله وعرضه, والإعماق من جهة عمقه وقعره. والحديث هو نفس الحديث لأنه جاء من طريق أخرى, وهو دال على ما دل عليه, أو هو مثل الذي قبله, والدلالة في الجميع واحدة. والإسناد,
أخبرنا محمد بن معمر,
أخبرنا محمد بن معمر وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن وهب بن جرير,
عن وهب بن جرير بن حازم, وهب بن جرير بن حازم هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه جرير بن حازم وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حميد بن هلال,
عن حميد بن هلال وقد مر ذكره.
عن سعد بن هشام بن عامر,
عن سعد بن هشام بن عامر, عن
أبيه,
عن أبيه,
نعم,
عن أبيه,
نعم,
سعد بن هشام بن عامر عن أبيه وقد مر ذكره. نعم,
أما سعد شيخ ما مر ذكره,
ما مر ذكره
سعد, ما مر ذكره
سعد,
إيه؟
سعد نعم, سعد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: وضع الثوب في اللحد. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد وهو بن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفن قطيفة حمراء.
بابه؟
نعم.
باب ايش؟
باب وضع الثوب في اللحد.
باب وضع الثوب في اللحد. وضع الثوب في اللحد يعني تحت الميت. وقد أورد النسائي حديث ابن عباس.
نعم.
وقد أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه وضع تحت النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. وضع تحته يعني في لحده صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء وضعها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إلا أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ما فعل ما أحد سواه، ولهذا اعتبروها من خصائصه. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن لهيعة جملة من الخصائص التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الموت، ومنها هذه المسألة وهي وضع القطيفة تحته صلى الله عليه وسلم، ومنها كون الصحابة صلوا عليه فرادى. وذكر جملة من الخصائص التي اختص بها صلى الله عليه وسلم والمتعلقة بما جرى بعد موته صلى الله عليه وسلم، فهذه من خصائصه. فلا يوضع تحت الميت شيء في قبره، وإنما يوضع بأكفانه في لحده، ولا يوضع تحته شيء، لأن هذا ما فعلوه مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن يزيد وهو ابن زريع.
عن يزيد وهو ابن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو ابن زريع الذي قالها النسائي أو من دون النسائي، يعني ليس إسماعيل المسعود هو الذي قالها، لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو، بل ينسب شيخه كما يريد.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي جمرة.
عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو ملازم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهم رضي الله عنهما، وقد جاء في حديث وفد عبد القيس في صحيح البخاري أن ابن عباس قال لأبي جمرة اجلس معي حتى تبلغ عني الناس، فهو أبو جمرة. وقد مر بنا في المصطلح أنه هناك أبو جمرة وأبو حمزة، وأن هناك عدد يقال لهم أبو حمزة يرون عن ابن عباس، وأبو جمرة يعني بالجيم والرائي، وهو نصر بن عمران الضبعي هو الذي يروي عن ابن عباس، وهو الذي لا ينسبه غالبا بخلاف غيره من أبي حمزة، فإنه ينسب فيقال أبو حمزة الفلاني أو أبو حمزة من فلان. نعم.
قال
ابن عباس وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي قال سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب.
ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي الساعات التي
نهي عن إقبار
التي نهي عن إقبار الموتى فيهن. المراد من ذلك أن هناك أوقات ثلاثة يعني قصيرة جدا جاء النهي عن الصلاة فيها وعن إقبار الموتى فيها أو قبر الموتى فيها، وهي إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وإذا زالت يعني حتى إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول، يعني عندما تكون على الرؤوس حتى تميل ويظهر الفي، تميل إلى جهة المغرب بدل ما كانت جاءت من جهة المشرق ثم صارت على الرؤوس ثم مالت إلى جهة المغرب، فيأتي الفي. وكذلك عند غروبها, عند غروب الشمس, هذه أوقات ثلاثة قصيرة جاء النهي عن الصلاة فيها وعن قبر الموتى فيها.
أخبرنا عمرو بن علي,
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس وقد مر ذكره.
عن عبد الرحمن,
عن عبد الرحمن بن مهدي وقد مر ذكره.
عن موسى بن علي بن رباح,
عن موسى بن علي بن رباح بالتصغير, أبوه علي تصغير علي بن رباح, موسى بن علي بن رباح وهو ثقة,
صدوق ربما أخطأ,
وهو صدوق ربما أخطأ, أخرج له
البخاري في الأدب ومسلم أصحاب السنن,
وهو صدوق ربما أخطأ, أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه علي بن رباح وهو صدوق يخطئ,
وهو ثقة من أخرج له البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنن,
وهو ثقة من أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عقبة بن عامر الجهني,
عن عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وارضاه, وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه مات فقبر ليلا وكفن في كفن غير طائل, فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك.
ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة الرجل الذي توفي وكفن في كفن غير طائل, يعني ليس كافيا أو ليس ذا شأن, فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى عن أن يقبر الموتى ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك, فدل هذا على كراهية الدفن في الليل, يعني إلا إذا ترتب عليه مثل ذلك, ولكنه إذا اضطر إلى ذلك فإن ذلك سائغ, كما جاء في الحديث نفسه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر الميت ليلا,
نهى يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك,
أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك, فعند الحاجة والضرورة لا بأس بذلك. ومن الأمور التي تترتب على الدفن في الليل عدم وجود المصلين أو كثرة المصلين عليه, وكذلك أيضا قد لا يتوفر وتيسر الكفن الذي يكفي ويكون كافيا. والحديث سبق أن مر بنا,
أخبرنا عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي,
أخبرنا عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي وهو
صدوق أخرجه أبو داود والنسائي,
وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي.
عن حجاج,
عن حجاج بن محمد المصيصي, حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج,
عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي وثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر,
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, صحابي ابن صحابي, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب, باب بعده باب. قال رحمه الله تعالى: دفن الجماعة في قبر الواحد. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال: لما كان يوم أحد أصاب الناس جهد شديد, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر. فقالوا: يا رسول الله, فمن نقدم؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي
دفن الجماعة في قبر واحد,
دفن الجماعة في قبر واحد, يعني أكثر من واحد في قبر واحد. وقد أورد النسائي في حديث هشام بن عامر رضي الله عنه الذي تقدم ذكره للاستدلال به على إعماق القبر وعلى توسيع القبر, أورده هنا للاستدلال به على دفن الجماعة في قبر واحد, وقد مر ذكر الحديث. وأما إسناده فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك هو المخرمي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن وكيع
بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة حافظ مصنف أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن المغيرة وهو ثقة
ما نظرت فيه نظر التغريب
نعم أظنه ثقة أخرج لأصحاب الكتب.
سليمان بن المغيرة القيسي مولاه البصري أبو سعيد ثقة من ثقة قال ويحيى بن معين أخرج لأصحاب الكتب الستة
نعم لعله قاله يحيى بن معين
قاله يحيى بن معين
طيب.
عن حميد بن هلال
عن
هشام بن عامر
وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه قال اشتد الجراح يوم أحد وشكي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآنا.
ثم ورد النسائي حديث هشام بن عامر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. والإسناد
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب
بن إسحاق الجوزجاني وثقة حافظ أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي أبو داود والترمذي والنسائي.
عن سليمان بن حرب
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد بن زيد
البصري ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب
السختياني وقد مر ذكره.
عن حميد عن سعد بن هشام
وقد مر ذكرهم.
وقال رحمه الله تعالى أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احفروا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآنا.
ثم أورد النسائي حديث هشام بن عامر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب عن مسدد
وقد مر ذكره. عن مسدد وهو ابن مسرهد البصري وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه.
عن عبد الوارث
بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب
السختياني وقد مر ذكره.
عن حميد عن أبي الدهماء
عن أبي الدهماء العدوي قرفة العدوي اسمه قرفة العدوي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن هشام بن عامر
وقد مر ذكره.
ثم قال رحمه الله تعالى من يقدم. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال قتل أبي يوم أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم.
ثم ورد النسائي حديث هشام بن عامر من طريق أخرى ومثل الذي قبله وفيه أن أباه أحد ثلاثة وأنه كان أكثرهم قرآنا وأنه قدم على غيره بناء على ما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من تقديم أكثرهم من يكون أكثر قرآنا. هو الإسناد
مثلا محمد بن منصور
الجواز المكي ثقة أخرج له النسائي وحده. عن سفيان بن عيينة الهلالي المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب عن حميد عن هشام.
عن أيوب عن حميد عن هشام وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيوه. إيش؟ أي حديث؟ هذا اللي هو حديث عامر.
نعم.
هو حديث عامر هذا هشام بن عامر ولا غيره؟
لا.
هو حديث هشام بن عامر؟
لا يختلف. عن جابر. نعم، هو خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجل من أصحابه مات فقبر ليلة. حديث جابر.
أي نعم، الحديث ثابت. نعم ثابت. نعم. قد مر بنا الحديث هذا. الذهبي ذكر في ترجمة عبد الله بن لهيعة في سير أعلام النبلاء، في سير أعلام النبلاء، وأيضا نفس الشارح ذكر هذا معلقين، لكن ذاك ذكر جملة من الخصائص المتعلقة في الرسول صلى الله عليه وسلم فيما كان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.
قال حفظكم الله، حديث النسائي: من ترك الجمعة متعمدا فعليه دينار، فإن لم يجد فنصف دينار. هل هذا الحديث صحيح؟
حديث النسائي.
نعم.
مر بنا. نعم.
نقول حفظكم الله: يوجد شخص يحلق شعر لحيته من جهة الخدين ويترك الذي على الذقن، هل هذا فعل فعله جائز؟
الإنسان عليه أن لا يتعرض لشعر لحيته، والإنسان إذا وضع الموس حولها فإنه يمشي عليها ويقضي عليها، فالإنسان لا يتعرض لشعر خديه ولا لأسفل ذقنه، وإنما يتركه ولا يتعرض له.
يقول حفظكم الله: نصحه فاحتج بأنه لا ينبت له إلا شعر قليل في هذا المكان، فذلك هو يزيله، ثم يقول: إذا كان كذلك فهل لنا أن نعطيه من الزكاة؟
إذا كان فقير يعطى من الزكاة، ولكنه ينصح ويبصر.
يقول حفظكم الله: الرجل الذي يذبح الذبيحة أو الهدي، هل يعطى شيئا من الهدي كأجرة؟
لا، الجزار لا يعطى أجرته من الهدي ولا من الأضحية، وإنما يعطى من غيرها، يعطى من غيرها أجرته من خارج الهدي. الأضحية، الأضحية والهدي لا يعطى الجزار أجرته منهما، وإنما يعطى من خارجهما مما سواهما.
حفظكم الله، تجزئ الأنثى في الهدي؟
طبعاً.
معجة يعني؟
طبعاً، ذكر الأنثى كلها مجزئة، ما إذا كانت أنها بلغت السن، إذا بلغت السن المطلوبة، وهي إذا كانت من المعز أكملت سنة، ومن الضأن أكملت 6 أشهر، ومن البقر أكملت 2 سنين، ومن الإبل أكملت 5 سنوات. إذا أعطاه الأجرة وأعطاه لكونه يعني هدية، أو كون فقير، يعني لا بأس بذلك، المهم أن لا تكون الأجرة هي من اللحم، لأن هذا يعني معناه يؤدي إلى أن جزء من اللحم يذهب في مقابل العمل، في مقابل العمل، ولا يعني يصرف في المواضع التي أريد أن يصرف فيها.
وحفظكم الله، هل من العلماء من حدد أو حصر عدد الفرق التي جاءت في الحديث أن الأمة تفترق إلى 73 فرقة، وهل الجهمية من هذه الفرق؟
ذكروا أصول هذه الفرق، وأما الجهمية فقد جاء جاء عن عدد من أهل العلم أنهم ليسوا من 72 فرقة، لأن الفرق 72 هؤلاء من أمة الإجابة الذين هم من المسلمين. ولهذا ولهذا بعض العلماء أو جماعة من العلماء كفروا الجهمية وقالوا إنهم خارجون عن 72 وليسوا من 72 التي هي فرق إسلامية.
حفظكم الله، إذا ذكر راو في السند باسم ما ويكون هذا الاسم للراوي أيضا لراو آخر، يعني يقول إذا تشابهت الأسماء كيف يفرق بينها؟ مثل معاوية بن صالح يوجد أكثر من شخص.
أولا ينظر في الطبقات، لأن إذا عرفت الطبقات وأن هذا شخص متقدم وهذا شخص متأخر يعرف تمييز المتقدم والمتأخر باعتبار الطبقة، يعني بحيث يعني يعرف أن هذا متأخر وذاك متقدم، مثل يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان متأخر لأنه من طبقة الشيوخ، شيوخ البخاري وشيوخ أصحاب الكتب الستة، وأما يحيى بن سعيد الأنصاري فهو من طبقة صغار التابعين، يروي عنه الإمام مالك. فبمعرفة الطبقة يعرف أنه هذا أو هذا. فإذا جاء شخص من طبقة شيوخ البخاري، شيوخ البخاري، ما يقال أنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وإنما يحيى بن سعيد القطان، شخص متقدم يعني في التابعين، يعني يقال يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم أيضا من قد يكون في طبقة واحدة، قد يكون هذا الذي ذكرته فيما إذا كانوا في طبقات يميز باعتبار الطبقات، لكن إذا كانوا في طبقة واحدة فإنه في هذه الحالة ينظر إلى الشيوخ والتلاميذ، ينظر إلى الشيوخ والتلاميذ. فإذا كان مثلا مثل هذا الشخص يأخذ عن يروي عن فلان، مثل الآن سفيان وسفيان، جاء وكيع يروي عن سفيان، فإن سفيان يحمل على أنه الثوري، لأن وكيع معروف بالرواية عن سفيان الثوري، معروف بالرواية عن سفيان الثوري. وقد يكون يتفق التلاميذ والشيوخ بأن يكون هذا أخذ عنه، يعني الذي أخذ عن هذا، وكذلك بالنسبة للشيوخ. وفي هذه الحالة ينظر إلى من يكون أكثر ملازمة وأكثر اتصال، أو من أهل بلده أو ما إلى ذلك. فهذه جملة من